تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توليهم أي محبتهم ونصرتهم والذب عنهم، هذا كله من توليهم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم رضوان الله تعالى لهم والاستغفار لهم، أي بقولك اللهم اغفر لهم وارحمهم وذكر محاسنهم، بل والافتخار بهم رضوان الله تعالى عليهم. إذا افتخر الناس بكبرائهم وساداتهم إلى غير ذلك، ونحن كذلك يجب علينا أن نفتخر بهؤلاء الصحابة الذين قدموا الغالي والنفيس وزهدوا في المال والأنفس حتى أوصلوا هذا الدين إلى بقاع الأرض وقاموا بنشره وتحملوا كل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى ونصرة لدينه. قال: والكف عن ذكر مساويهم، يعني يجب على الإنسان أن يمسك لسانه ولا يخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا ويقع منه خطأ. وأخطاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذه لا شك أن إذا وقع خطأ من الصحابة يجب أن نكف ونمسك ولا ننشر هذا الخطأ ولا نقول أنه فعل كذا وفعل كذا كالانتقاص له وغير ذلك. ومن المعلوم أن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منه ما هو كذب، يعني ما ذكر من مساويهم منه ما هو كذب، ومنه ما هو زيد فيه ونقص، ومنه وما صح منه فهم مجتهدون فيه، إما مصيب فله أجران أو مخطئ فله أجر واحد. والذنوب المحققة التي وقعوا فيها ما هي إلا قطرة تذهب في بحار حسناتهم، والذنوب المحققة التي وقعوا فيها ما هي إلا نزل يسير يذهب في بحار حسناتهم رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال عمر بن عبد العزيز: إن الله عصم سيوفنا من دمائهم فلنعصم ألسنتنا من الخوض فيهم، فلنعصم ألسنتنا من الخوض فيهم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجب أن يكف الإنسان ولا يتكلم فيهم إلى غير ذلك. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، والمقصود هو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكف عن ذكر مساوئهم، وما من أحد إلا ويعتريه ما يعتريه، وهم في كثير من مسائلهم مجتهدون رضوان الله تعالى عليهم. والمجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ وله أجر واحد، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، أي وإن كان لهم أخطاء أو شيء من ذلك، لا بد أن نعتقد لهم فضل ولهم سابقة. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما قيل له في معاوية قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. ولا شك منزلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مجرد أنهم كانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه منزلة لا يمكن أن توجد لأحد من الناس حتى وإن كثر عمله، لا يمكن أن توجد. لماذا؟ لأن منزلة الصحبة انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أحد أن يدرك ما أدرك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله سبحانه وتعالى قال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذه صفات أهل الإيمان. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني الإنسان ما يحمل في قلبه الغل على أهل الإيمان، أخطأ انتهى الأمر، أخطأ حصل منه تعدي إلى غيره، لا تحمل في قلبك غل على أهل الإيمان، وخصوصا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الواجب عليه تطهير يعني هذا القلب وتنقيته من الشوائب، ولا يجد الإنسان في قلبه على أحد من الصحابة الشيء رضوان الله تعالى عليه. ولذلك الواجب الكف عن ذكر هذا الشيء. لماذا؟ لأن أصلا لو بدأت تبحث وتنظر وكذا إلى غير ذلك، ما الذي ستفعله؟ ستنظر من المخطئ، ثم بعد ذلك عرف ماذا ستفعل؟ عندك محكمة ستقيم عليهم إلى غير ذلك أو ماذا؟ ما هي إلا إغار للصدور، ما هي إلا إغار للصدور وإيجاد للحقد والحسد وإيجاد للغل في القلوب، والعياذ بالله من ذلك تكدير للعقول والأفهام والأذهان، وكل مصيبة ستحل إذا خفت في هذا الأمر، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم الله عز وجل، والله عز وجل أخبر أنه رضي الله عنهم. فأنت ما ترضى بالذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من بايع تحت الشجرة فأنهم مغفور لهم، وأنت ما ترضى بهذا الشيء؟ كانوا أكثر من 1500 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من نعرفه منهم من لا نعرفه، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أكثر من 100,000 رضوان الله تعالى عليهم. فالإنسان واجب على الإنسان أن يكف عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل يحبهم ويعجلهم ويقدرهم ويعلم سابقتهم ويعلم أن هذا الدين ما وصل إلا من طريقهم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا بحديث ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن أخر من السماء على الأرض أحب إلي أن أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. وسبب في ذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم منزلته، وتعظيم سنته، ونشر دينه. ولذلك هجروا أولادهم، وهجروا أوطانهم، وهجروا وتركوا أموالهم، وغير ذلك كله في ذات الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات النبي صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار ورحمة بينهم. الآن يا أخوان الواقع تغير، نجد بعض من ينتسب إلى الإسلام شديد على إخوانه من أهل الإسلام والإيمان، وتجده لطيفا رحيما رقيقا بأهل الكفر والعناد والفسق والفجور والعياذ بالله من ذلك. فهذا ما اتصف بصفات أهل الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين فيه زيادة، وهي سبب الحديث أخرجها مسلم من طريق ولم يوافقه البخاري في ذلك، وهي بلفظ كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، هذه الزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي. هذه الزيادة والتي هي سبب للحديث والتي تعلق بها بعض من لا خلاق له وقال هذا يدل على أن بعضهم ليس من الصحابة، لأن خالد ليس من الصحابة، قال لأن خالد سب عمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب أصحاب، معنى ذلك أن خالد ليس من الصحابة. هذا قول باطل، قول غدي ما يخرج إلا على مذاهب الباطنية الرافضة الزيدية التي دائما شأنها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة غير محفوظة، هذه الزيادة التي جاء تفرد بها مسلم غير محفوظة، لأن الحديث هو جاء من طريق جاء في صحيح مسلم من طريق جرير بن حازم عن الأعمش، وهذا الحديث رواه عن الأعمش سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وكيع ومعاوية الضرير وغيرهم، وهؤلاء كلهم رواه عن الأعمش وهم أحفظ من جرير بن حازم. يعني ابن حازم جرير بن حازم تفرد بالسبب بسبب القصة، وهؤلاء الأئمة كلهم رووا هذا الحديث بغير هذا السبب. فهذا عند أهل العلم تسمى هذه الرواية رواية شاذة، وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهو ثقة، جرير بن حازم ثقة، لكن خالف من هو أوثق منه، وهم جمع كسفيان الثوري وشعبة أمير المؤمنين في الحديث وكيع بن الجراح معاوية الضرير وغيرهم، وهم لا شك أنهم أدرى الناس بحديث الأعمش، هم أدرى من جرير بن حازم يعني بحديث الأعمش. فقوله لا تسبوا أصحابه إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. قال ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الترضي عنهم ومحبتهم، وهم أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ب11 امرأة ومات عن 9، وزوجاته خديجة بنت خويلد وهذه ماتت سنة 10 من البعثة، وعائشة ماتت سنة 58 من الهجرة، وسودة بنت زمعة ماتت سنة 54 من الهجرة، وحفصة بنت عمر ماتت سنة 41 من الهجرة، وزينب بنت خزيمة الهلالية هذه أم المساكين توفيت سنة 4 من الهجرة، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وزينب بنت خزيمة، يعني ماتت يعني توفيت بعد ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير قرابة 6 أشهر. وأم سلمة هند بنت أمية المخزومية ماتت سنة 61 للهجرة، وزينب بن جحش الأسدية بنت عمته، ماتت 20 من الهجرة، وجويرية بنت الحارث الخزاعية وهي من سبي بني المصطلق، يعني كانت سبية فاعتقها وتزوجها، ماتت 56 للهجرة. وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ماتت 44 للهجرة. وصفية بنت حيي بن أخطب هذه من نسل هارون عليه السلام، وأبوها حيي بن أخطب ملك من اليهود، وكانت سبية فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ماتت 50 للهجرة. وميمونة بنت الحارث الهلالية ماتت 51. أما الجونية، الجونية التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقالت أعوذ بالله منك، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، فكان طلاقها. قيل أن بعض النساء غاروا منها وكادوا لها هذه المكيدة، فقالوا إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له مثل ذلك، فعندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد استعذت بعظيم الحقي بأهلك، فكان طلاقها. ف يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين. قال لا، النزاع نزاع أهل السنة في خديجة وعائشة، منهم من قال خديجة هذه أفضل في المنزلة وعائشة أفضل في العلم، و عائشة كانت تغار من خديجة مع أنها ماتت، وتقول يعني كيف بك وأنت وعجوز شمطاء، يعني أنها شاطها الشيب. وعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أخت يعني خديجة، فعندما سمع بصوتها تذكر خديجة فقام، فغضبت عائشة، وهذا حال النساء الله المستعان. قال أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن الكريم الذي يقذفها، يقول عائشة زانية هذا كافر بالله. وأخوان أنا والله ما يعني هذا الأمر سهل، لكن أنا اللي مشكل عندي وشه، أن أناس ينتسبون إلى الخير والصلاح والعلم ويقولون أن الرافضة ليسوا بكفار، هذا الذي أنا أتعجب. يا سبحان الله، يعني عندك أنت أليسوا هم يسبون عائشة ويقذفونها بالزنا؟ قال بلى. طيب ولا تكفرهم؟ الخطر ليس فيك، فيهم هم، الخطر عليك أنت، قد تكفر إذا لم تكفرهم. ولذلك ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسؤول على شاتم الرسول، قال والذي يسب الله سبحانه وتعالى، تكلم عن سب الله عز وجل، قال يقول إسحاق بن راهوية قال ومن سب الله سبحانه وتعالى فهو كافر، قال بل لا شك في كفر في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفره. يعني الأمر ترى يا أخوان خطير، مو بالقضية والله مصلحة ومفسدة ولا قضية والله نراعي كذا ولا كذا، شخص كافر وعلمت أنه كافر فيجب عليك أن تكفر، ما كفرته بين لنا وش السبب، شخص يقول القرآن الله عز وجل يبرئها وهذا يقول لا هي زانية، ما تكفر ما لبالك أنك تكذب القرآن، أنت مثله. يا أخوان ترى قضية دين الله سبحانه وتعالى ليست في مصالح شخصية وإلا رأي أن تراه، لا، دين الله سبحانه وتعالى موجود عندك في كتاب الله عز وجل، آمن بما جاء فيه، إن كذبت ما فيه فأنت كافر. تقدم معنا هذا في القرآن. قال ومعاوية خال المؤمنين، لأن خال المؤمنين لماذا صار خال المؤمنين؟ لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، فبما أن أخته وهي أم المؤمنين هو خال. طبعا هذه التسمية تصدق على ابن عمر، لأن حفصة أخته وهي أم المؤمنين وتصدق على كل، لكن لماذا أهل السنة يذكرون هذا الشيء؟ لأن معاوية يطعن فيه أهل البدعة، فاحتاجوا إلى أن يظهرون منزلته، هذا هو المراد. قال وكاتب وحي الله، ولا شك أنه كان يكتب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد خلفاء المسلمين، ولا شك أنه خير ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل ومعاوية خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، أنكحي أسامة. قالت أسامة، أسامة بن زيد مولى وأسود ودميم الخلقة. قال فنكحته فاغتبطت به. فالشاهد هو ماذا؟ أن معاوية رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان صعلوك يعني فقير لا مال له، بعد ذلك أصبح ماذا؟ ملك، أصبح ملك خير ملوك المسلمين معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. لا شك أنه يجب طاعة من تولى أمر المسلمين، من المسلمين إذا تولى أمر المسلمين فإن تجب طاعة ولا تجوز مخالفته. فيماذا؟ فيما علم أنه طاعة لله. أما إذا كان بر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 29 صفحة 96 و100، قال فتجب طاعة من كان برا فيما علم أنه طاعة ولم يعلم أنه معصية، تجب طاعة. ومن كان ليس برا يعني عنده معاصي وفسق فإنما يطاع فيما علم أنه طاعة لله، فيما علم أنه طاعة لله. والمقصد هو أنه يعني إذا أمروا بطاعة فإنهم يطاعون، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون، إنما الطاعة في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أحد الأنصار، فكأنهم فعندما ذهبوا في الطريق كأنهم أغضبوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الرجل وهو أميرهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوني ولا تعصوه، أطيعوه ولا تعصوه؟ قالوا نعم. فقال اجمعوا حطب، فجمعوا حطب. قال أوقدوا فيه النار، فأوقدوا نار حتى أججوا نارا، قال ادخلوا فيها. فهم بعضهم بالدخول فيها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيعوه ولا تعصوه، فهم بعضهم بالدخول فيها. فقال بعضهم والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار، أفندخل فيها الآن؟ حتى خمدت النار وانطفأ غضبه رضي الله تعالى عن هذا الأمير. فبعد ذلك رجعوا فبدأ يضحك معهم، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فإن كان يمازحهم رضي الله تعالى عنه. يقول له ماذا شبه. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس، هذه حالة ولي الخلافة واجتمع عليه الناس. اجتمع عليه الناس المقصود من؟ ما هو اجتمع عليه الناس جميع الناس، لا، أهل الحل والعقد. طبعا في خلافة وفيه إمارة، الخلافة هذه تكون في ماذا؟ على جميع بلدان المسلمين، هذه الخلافة على جميع بلدان المسلمين، والإمارة تكون في بلد من بلدان المسلمين. وهذه المسألة هل يجوز أن يكون أنت، هل يجوز أن تتعدد الإمارات في بلدان المسلمين أو لا يجوز؟ الصحيح ماذا؟ أنه يجوز، ولكن ليس معنى ذلك أنها ماذا؟ أنها خلافة، ولا يلزم من ذلك أن يكون قرشي. أما الخلافة فلا بد أن يكون قرشيا، أما الإمارة فلا يلزم أن يكون قرشي. فإذا كان أميرا على بلد من البلدان وأهل الحل والعقد أقروا له بهذا الشيء وبايعوه، فيكون ماذا؟ يلزم جميع الناس يعني طاعته، فلا يلزم كل الناس أن يأتونه يبايعونه، ولا يلزم كل الناس أن يقرون له بذلك. مقصود أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد من هم؟ يعني كبراء الناس من أصحاب يعني القبائل، أصحاب العشائر والعلماء والوجهاء وغير ذلك. إذا أصحاب الحل والعقد بايعوه يكفي هذا عن الجميع. قال واجتمع عليه الناس ورضوا به، هذه حال، هذه يبايعونه. أو غلبهم بسيف، أي غلبهم بالقوة، جاء إلى بلد من البلدان وقد يكون عندهم أمير أو لا يكون عندهم أمير، جاء وقتل أميرهم وغلبهم واستتب له الأمر. فإذا استتب له الأمر خلاص ما عاد أحد ينازع، وجلس له فترة وهو ماذا يطلبهم الآن البيعة. فإذا استتب له الأمر وجب عليهم أن يبايعونه. هذا طبعا كلام هذا كله على من؟ على المسلم، إذا كان مسلم. أما لو جاء كافر وغلب المسلمين يبايعونه، لا، بل يجب عليهم ماذا؟ أن يجاهدونه، ما يبايعونه الكافر. أما المسلم فأنهم يبايعونه على هذا الشيء. يبايعونه على ماذا؟ على السمع والطاعة في إقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته، خلاص إذا استتب له الأمر خلاص يبايع في ذلك. قال وحرمت مخالفته والخروج عليه، يعني يحرم أن يخالف الإنسان، ما هو يأمر بشيء ثم تخالفه، ما أصبحت له قيمة يعني هذه الطاعة، يعني ولا أصبح له قيمة. إذا كان يأمر ولا يطاع فلا يصبح له قيمة، ما يستتب الأمر ولا يصلح الناس بهذا الشيء، كما قال الشاعر لا يصلح الناس ولا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، يعني ما يصلح الناس إلا ماذا؟ إلا أن يتولى أمرهم يعني أمير ويقوم يعني بإقامة شرع الله عز وجل ويقيم الحدود ويكون لهم شوكة ويقاتلون وراءه ويستتب الأمن ويقطع السراق ويرجم الزنات ويهابها الأعداء وكل هذا الشيء، ما يصلح الناس إلا بهذا الشيء. قالوا حرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين، يعني لا يجوز أن يشق الإنسان عصا المسلمين. إذا أهل الإسلام كانوا في شيء فلا تكون أنت في شيء آخر، بل عليك أن توافقهم في هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والسالمة ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بملموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
يقول المؤلف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع. الهجر هو الترك، وهجرهم هو عدم مجالستهم والسلام عليهم والابتعاد مجانبتهم، يعني هذا هو الهجر. ويهجر أهل البدع، فمن كان من أهل البدع فإنه يهجر. واختلف الناس هل الهجر مقصود لذاته أو مقصود لغيره، بمعنى كل من وقع في بدعة أو كبيرة أو معصية هل تهجره إذا كان ينفع فيه الهجر أو لا ينفع، لأن الهجر مقصود لذاته، هذا قول لبعض أهل العلم، يقول أن تهجره بس ما دام أنه وقع ما نصحته وبينت له ما رجع خلاص تهجره. ومنهم من يقول الهجر مقصود لغيره إذا كان الهجر يؤدي نتيجة، بحيث أنك إذا نصحته ولم ينتصح تهجره حتى يرتدع ويرجع إلى الحق والصواب، فهذا هو المقصود. أما إذا كان إذا هجرته قد يزيد في معاصيه وغير ذلك فإنه لا يتوجب الهجر، بل يستمر معه في ماله في النصح ومجانبته حال البدعة أو حال المعصية. والذي يظهر أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فتارة تكون في بلد ظاهرة فيها السنة وظاهرة فيها الطاعة، فمن فعل ذلك فمن فعل معصية أو بدعة فإذا هجره الناس ارتدع، لأن السنة ظاهرة والطاعة ظاهرة والبدعة مكبوتة والمعصية مكبوتة إلى غير ذلك. وأما إذا كان في بلد السنة غير ظاهرة، بل البدعة هي الظاهرة والمعصية هي الظاهرة، ففي هذه الحالة الهجر لا يأتي بنتيجة، ولكن لا يجوز مجانسته حال المعصية، ولكن يستمر معه في النصيحة. مثال ذلك: لو جئت إلى بلد مشتهر فيها البدعة فجئت وتهجرهم، تهجر من؟ تهجر الناس كلهم، معنى ذلك أنت المهجور، لأنهم يأكلون ويشربون ويتبايعون ويتشارون ويتزوجون ويزوجون ويتزوجون فيما بينهم إلى غير ذلك، لم يبقى إلا من؟ إلا أنت، أنت المهجور، فما يتأثرون ولا يرتدعون. أما إذا كان العكس، يعني السنة ظاهرة وجاء شخص وخالف، فهذا إذا هجرته أثر فيه الهجر. فمثل الأشياء التي تؤثر، مثلا إذا هجر الوالد ولده إذا وقع في معصية، الولد يحتاج إلى أبيه ولا ما يحتاج له؟ في الغالب أنه يحتاج إليه، ويشق عليه أن أباه قد غضب عليه وأنه قد خالف إلى غير ذلك ولم يمتثل أمره، فتجده ماذا يسعى في إرضاء والده ولا يفعل هذا مرة أخرى إلى غير ذلك. فقوله من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، يعني ما يكون إنسان يقول الله هاجرهم وهو جالس معهم يأكلهم ويشربهم، هذا ليس بهجر. المهجران يلزم منهم هذا المباينة، أن تفاصلهم وتبتعد عنهم. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين، يعني الإنسان لا يجعل دينه دائما جدالات وخصومات إلى غير ذلك. ولذلك ترى كثير من الناس يعني أصبح قلبه قاسي، والسبب كثرة الجدال والخصومة إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. فكثرة الجدال في دين الله عز وجل والخصومات هذه تقلل هيبة الدين في قلب الإنسان وتمرض قلبه، فالإنسان عليه يحذر من الخصومات، يحذر من الجدال. ولا يلزم من ذلك أن تلزم جميع الناس بقولك، ولا يلزم من ذلك أن يكون قولك هو الصواب إلى غير ذلك، ولا يلزم من ذلك أنك أنت الآن شيخ الإسلام شيخ زمانه إلى غير ذلك، تقنع هذا وتقنع هذا، تقيم الحجة على هذا وغير ذلك، وتأتي وتناظر هذا وتسخر بهذا وكذا. كل هذا لا يلزم هذا أبدا. أنت عليك باتباع السنة، وبين للناس السنة، قبلوها الحمد لله، ما قبلوها أنت في السلامة. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة. والسبب أن الإنسان ليس له أن ينظر في كتب المبتدعة وكتب أهل الضلال. أخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر ورقة من التوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي ابن الخطاب؟ أمتهوكون نحن؟ أي متحيرون؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهذا عمر، وهذه ورقة من التوراة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وينهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر فيها. فكيف بالذين يقلبون كتب أهل الكفر أو كتب أهل البدع أو كتب الفسق أو مجلات الفسق أو جرائد الفسق والفجور والخنا وغيره، أو قنوات الخنا أو قنوات الابتداع أو قنوات الضلال أو غير ذلك، أو مواقع في الانترنت، مواقع الضلال أو مواقع الروافض والخوارج وأهل الضلال إلى غير ذلك، لا شك أن هذا كله يعني منهي عنه. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. الإنسان لا يسمع إلى كلام أهل البدع، حتى أن أحد الأئمة قيل له، قال له أحد المبتدعة: يا فلان اسمع مني. قال: ما أسمع. قال: آية. قال: ولا آية. قال الذي بجانبك: ما تسمع من آية من القرآن؟ قال: وما يدريني، يأتي بها على غير وجهها فتقع في قلبه، من الذي يخرجها؟ فقد تأتي الشبهة وتقع في قلبه، من الذي يخرجها؟ فتبقى رواسبها. فالإنسان يحذر كل الحذر يعني من مجالسة أهل البدع ومن كلامه، ولا يغتر بما عنده من علم وغيره، حتى يقول: لا أنا أسمع وأقول، وإن جاءوا بحق رددناه، وإن جاءوا بحق قبلناه، وإن جاءوا بباطل رددناه عليهم، ونحن ولله الحمد نعلم كذلك. عليك دائما أن تعلم أن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. يقول: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. أي الذي يتسمى بغير الإسلام والسنة هذا مبتدع، فيسمي نفسه وينسب نفسه إلى شخص أو إلى فعلة أو إلى طريقة أو غير ذلك، فهذا مبتدع. لماذا؟ لأن الله سمانا بالمسلمين واختار لنا هذا الاسم أهل الإسلام والسنة، والسنة أي متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالرافضة. فهم طبعا هم ما يقولون نحن رافضة، هم يقولون نحن إمامية أو جعفرية. والرافضة هؤلاء تقدم الكلام حولهم، والجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والخوارج وهم الذين طبعا الخوارج كثر الكلام حول تسمية الخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 من الفتاوى صفحات 72 أو 72 أو 73، يقول: الخوارج ومن أبرز صفاتهم أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة ويردون السنة. هذه صفات الخوارج، أنه يكفر مرتكب الكبيرة ويرد السنة. فالذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلها، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المقصود يعني من ذلك أن الحرورية وهم الخوارج يردون السنة، ما يقبلون السنة. ويكفرون مرتكب الكبيرة، هذا وصفه. أما يعني من لم يتصف بهاتين الصفتين، هذه أبرز الصفات، من لم يتصف بهاتين الصفتين فقد يكون باغيا، وقد يكون متأولا، وقد يكون قاطعا للطريق إلى غير ذلك من الصفات التي قد يتصفون يعني بها في ذلك. قال والقدرية، والقدرية على قسمين، قدرية غلاة وهم الذين يقولون إن الأمر ألف، أي مستأنف لم يسبقه علم لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الغلاة الذين كفرهم الصحابة كابن عمر وغيره، مثل غيلان الدمشقي وغيره. والطائفة الثانية من القدرية وهم الذين يسمون بمجوس هذه الأمة، وجاءت فيهم أحاديث لأنهم مجوس هذه الأمة، وهم المعتزلة الذين على مذهب المعتزلة من القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق أفعاله. والمرجئة، وتقدم معنا ذكر يعني المرجئة، منهم غلاة منهم ليسوا بغلاة. والمعتزلة هم أتباع واصل ابن عطاء الغزال الألفغ، وكان صاحب فصاحة وبيان، مع أنه ألفغ أي أنه لا ينطق الراء، إلا أنه يقول خطبة عصماء ليس فيها راء. والكرامية أتباع محمد بن سعيد بن كرام، وهؤلاء الكرامية هؤلاء يقولون بالتشبيه، ويقولون في الإيمان أنه يكفي فيه القول فقط. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا ابن كلاب هو الذي جاء أبو الحسن الأشعري وأخذ مذهبه، واشتهر مذهب ابن كلاب على يد أبي حسن الأشعري، وإلا هو مذهب الأشاعرة، مذهب ابن كلاب هو مذهب الأشاعرة، أو مذهب الأشاعرة هو مذهب الكلابية، مذهب الأشاعرة هو مذهب الكلابية. عندما انتقل أبو الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة أخذ مذهب ابن كلاب، ثم بعد ذلك اشتهر المذهب بمن؟ بأبي الحسن الأشعري، وطور طبعا وأضاف إليه أشياء إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تخلى عن المذهب أبو الحسن الأشعري، وجاء إلى انتسب إلى مذهب الإمام أحمد، مذهب أهل السنة، ولكنه لا يعلم مذهب أهل السنة كما يعلمه العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وعنده أشياء، لكنه رجع كما في كتاب الإبانة، كما في كتاب الرسالة إلى الثغر، رسالة إلى أهل الثغر، كما في كتاب المقالات الإسلاميين. العجيب أنه رجع ويثبت رجوعه، لكن الأشاعرة الذين حتى في زمننا هذا ما رجعوا، والسالمية هؤلاء والله ما أدري منهم، ما أعلم منهم هؤلاء السالمية السالمة، لكن السالمية هذه مذهب فرقة من فرق فرقة السالمية. أما السلامية فهي إحدى البلدان التي في هذه المنطقة. قالوا نظائرهم أي غيرهم من الفرق، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة، قال فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في فروع رحمة. طبعا كل الإنسان ينتسب إليهم تتلمذا ما في بأس، لكن ينتسب إليهم تعصبا مذموم. أقول يقول مثلا شخص يقول والله مثلا أنا حنبلي لأني تتلمذت على مذهب الحنابلة، لكن حنبلي تعصبا هذا مذموم، شافعي تعصبا مذموم. يعني معنى ذلك إذا جاءك قول جاءك الحق في مذهب الشافعي تقول لا أنا حنبلي ما أقبل، هذا تعصب، هذا مذموم ولا يجوز هذا الشيء. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لكن كل الإنسان يقول والله أنا تمذهب، أو يقول مثلا لا يقول أنا تمذهب، يقول أنا تعلمت وتتلمذت على كتب مثلا أئمة الشافعية أو أئمة الأحناف أو أئمة الحنابلة أو المالكية أو غير ذلك فهذا ليس فيه بأس، لكن يتعصب إلى هذا الشيء فلا. ولا كذلك يجعل الإنسان هذه من باب المفاخرة يبدأ يكتب اسمه مثلا فلان بن فلان الحنبلي أو فلان بن فلان الشافعي. طيب لماذا يا أخي ليش ما تقول بعد فلان بن فلان العمري أو العثماني أو العلوي؟ أكيد أن عثمان وعمر وأبو بكر أفضل وأولى من الشافعي ومن أحمد ومن مالك ومن كل هذا، لكن السبب هو ماذا؟ هو التعصب، هو الذي يجعل يقول هذا الشيء. فالإنسان عليه دائما يتحلى بالسنة ويتحلى بالإنصاف، ويقول ابن القيم في نونيته: يا أيها الرجل مريد نجاته اسمع مقالة ناصح المعواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، إلى أن قال: وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئس كالثوبان. فالإنسان الواجب عليه دائما يكون منصف، يكون دائما اتباع الكتاب والسنة، لا يقول الله أنا كذا ولا أنا كذا. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة. طبعا ليس على إطلاقه. الاختلاف في الفروع رحمة متى يكون؟ إذا كانت الأدلة متساوية، إذا كانت الأدلة متساوية والاختلاف في الأفهام، فهذا يفهم فهم وهذا يفهم فهم، فقد يكون فهم فلان هذا في التوسعة للناس ولا يلزم فلان أن يذهب إليه، قد يكون فهم فلان هذا في التوسعة للناس ورحمة لهم، لكن ولذلك من الرحمة أن الناس ما يجتمعون كلهم على ماذا؟ على قول واحد، على فهم واحد وعلى رأي واحد، والسبب لأن قد يكون هذا فيه مشقة عليه إلى غير ذلك. فلذلك تجد دائما أهل العلم يقول والله أنا هذا رأيي، ولكن اسألوا فلان، هو يعلم من رأي فلان هذا آخر، يقول هذا رأيي لكن اسألوا فلان، ليش؟ قد يرخص له في هذا الشيء. وليس معنى ذلك كل خلاف هذا رحمة، يعني معنى ذلك الإنسان بعض من الناس يجي يشتري لك كتاب المذاهب الفقهية أو أقوال أهل العلم في المذاهب الأربعة أو المذاهب الأربعة، كتاب المذاهب الأربعة، قال الشافعية قال المالكية قال الحنابلة قال الأحناف، وش ياخذ؟ والله الأحناف يقولون يجوز، المالكية يقولون لا يجوز، إذن خذ يجوز الحمد لله، هذا يقول بعلم المالكية يقولون، ويبدأ يتنقل. لا، هذا ليس هذا الشيء، هذا ليست القضية هي بقالة وتروح تشتري والله هذا مصنوعات والله شرقية هذه مصنوعات غربية هذا كذا هذا كذا، لا هذا دين. ولذلك كان أهل العلم يقولون من تتبع الرخص تزندق، فما يجوز للإنسان يتبع الرخص، لا بل الإنسان يبحث عن الدليل ولا يتعصب ولا يقول أنا والله حنبلي ولا يقول أنا شافعي ولا يقول أنا مالكي ولا كذا إلى غير ذلك، لا قل أنا أتبع الحق، إذا جاء الحق الحمد لله، واسأل من تثق بعلمه ورائه، فإذا أفتعت بشيء فالزم. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، إذا اتفقوا على شيء فلا شك أن مخالفتهم لا تجوز. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. هذا آخر المعتقد، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله سبحانه وتعالى يا أخواني وفقنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وثمرة العلم يا أخوان العمل، يقولون العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، أي ارتحل العلم وترك صاحبه. فأسأل الله سبحانه وتعالى يجزي الأخوة القائمين على هذه الدروس والمحاضرات وهذه البرامج التي يستفيد منها يعني الجميع، أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون وعلى إكرامهم هذا الذي قاموا به. وحقا يا أخوان نحن لا نقولها تواضعا، لكن الإنسان أدرى بنفسه، نحن لا نستحق أن يفعل بنا هذا الذي فعل. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وأن يغفر لنا خطايانا، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير على حضوركم وسماعكم.
اللهم اجعل ما قدمه الشيخ في ميزان حسناته ومن الأجر الذي يجري عليه أجره بعد مماته بعد مماته، وارزقنا جميعا علما نافعا نفعا نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، جاءت أسئلة عدة محتواها هل نكفر الرافضة تكفيرا عينيا، وهل هناك فرق بين عوامهم وعلمائهم وبدون تفريق بين الجاهل والعالم؟
أنا سأقول لكم فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ يقول هؤلاء كفار، الرافضة هؤلاء كفار. قال له سائل طيب يا شيخ عوامهم؟ قال الشيخ عوام اليهود كفار ولا هم كفار؟ قال السائل كفار. قال عوام النصارى كفار ولا هم كفار؟ قال كفار. قالوا عوام الرافضة كفار.
أحسن الله إليك. سائل يقول إذا أمر الإمام بعبادة هي في الأصل سنة، هل له الطاعة أم لا من صيام ثلاثة أيام؟
أقول إذا أوجب ما لم يكن واجبا بأصل الشرع على وجه يعني التشريع فهذا لا يطاع. أقول إذا أوجب يعني ما كان ليس بواجبا بأصل الشرع على وجه التشريع، أي أن هذا حكم عام لجميع الناس، قال يجب عليكم أن تصوموا غدا، هذا لا يلزم ولا يجب، لأن هذا تشريع تغيير للشرعة. لكن كلام أهل العلم يقولون يعني أمرك الوالي بأن تذهب للثغر، أنت جالس في بيتك، قال لا اذهب للثغر الفلاني وكن في الحراسة، يجب عليك، هذا مصالح المسلمين. أمرك الوالي بأن تكون قاضيا في بلاد المسلمين ولم يرخص لك، يقول يجب عليك. أمرك الوالي أن تكون تذهب إلى البلدة الفلانية تعلم الناس فيها، يجب عليك، هذا هو مراده. ولذلك ما عرف أن الأئمة يأتون يقولون على الناس أن يقومون الليل، يجب عليكم أن تقومون الليل هذه الليلة، لا أحد يقول هذا. هو الآن القضية يا أخوان لا يأمرون بس بمعصية والحمد لله، أقول لا يأمرون الناس بمعصية والحمد لله، ما أحد يأمر به يقول الناس قوموا الليل والله صوموا وكذا.
بسم الله إليكم. سائل يقول فضيلة الشيخ هل مقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة وجمع بين 11 امرأة وتوفي عن 9 نساء صحيحة؟
ما أعلم. أقول الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم عندهم 9 نساء، لكن فيها اللي جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم 9، أما ما عدا ذلك فلم يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تزوج 11 امرأة. وأما الجونية والتي يقال أن فيها نظر في كشحها فكان فيها بياض، لكن الحديث لا يثبت، ولم يرتضيها هذه يعني، لكن غير هذا ما أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ، وشكر الله لكم الإخوة الفضلاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.